رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى، وقراءتنا لا تزال في تفسير سورة الشعراء. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قياس. وقوله إخبار عن ثمود وأصحاب الأيكة لرسولهم: ما أنت إلا بشر مثلنا، دليل على أن القياس ظاهر على هلاكهم حين قدروا في قياسهم أن بشرين لا يجوز أن يستويان في البشرية ويفترقانه في المرتبة، إما أن يبعثوا رسلا كما بعث غيرهم، وإما أن يكون محالا عندهم أن يبعث من لم ينابهم في البشرية، وكما قال غيرهم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. فرأوا أن كل من أكل أكلهم ومشى في أسواقهم وليس له شيء مفرد يأكله ويسكنه، لا يجوز أن يخالفهم فيما هم بسبيله من ذلك. فالقياس يورد هذه الموارد، وما أعلم أحدا من المتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ثبت عنهم قول بقياس، وعامة ما روي عنهم مما يحمله الناس منهم على القياس ليس بقياس، سيجده الناظر في كتابنا المترجم بشرح النصوص إذا تأمله في فصوله.
سبحان الله. يعني هذه زلة القصاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الماتع، أنه يأتي إلى القياس ويرده، ثم يقول بأنه: ما أعلم أحدا من المتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ثبت عنهم قول بقياس، وعامة ما روي عنهم مما يحمله الناس منهم على القياس ليس بقياس، سيجدون ناظر في كتابنا المترجم بشرح النصوص إذا تأملوا في فصوله. الشيخ يميل إلى مذهب أهل الظاهر في هذه المسألة، وهو مسألة إنكار القياس. نحن نعلم أن القياس قياسان: قياس محمود دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقياس ردته نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما ما دل عليه الكتاب والسنة فهو قياس فرع لم يرد في نص على أصل ورد في نص لعلة تجمع بينهما في الحكم، حيث إن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، فالحكم في هذه المسألة يكون كالحكم في هذه المسألة طالما أنه لا فارق. الشريعة ما تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، أما إذا كان هناك فارق فهو القياس المذموم المردود الذي لا نقبل، فلا يقاس الخمر على اللبن، هذا قياس مع الفارق، يقول هذا مائع وهذا مائع، هذا قياس مع الفارق، لأن هذا فيه علة الإسكار وكل مسكر حرام، وهذا ليس فيه إسكار، فمن الذي يجعلك تقيس هذا على ذاك؟ أما ضرب الأمثال في القرآن فكلها من باب القياس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون، فهو ماذا؟ قياس الأمور المعنوية على الأمور الحسية لجامع بينهم. وكما قاس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جاء الرجل وقال: إن لي ولدا وكذا لونه كذا، كأنما يشكك، يعني لأن لونه يخالف لون أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاء هذا؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي وهذا لعله نزعه عرق. طبعا هم يردون ما يأخذون من هذا القياس، يأخذون من هذا ثبوت السنة، السنة ثبتت به فلا نسميه قياسا لأن السنة وردت به وعلى هذا قيس. أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله حق؟ قالوا مو بقيس هذا، هذا ورد في السنة. طيب العلماء جميعا عملوا بالقياس، عملوا بالقياس، عملوا بالقياس. وعمر رضي الله عنه أمر أبا موسى أن ينظر، قال انظر الأشباه والنظائر والحق هذا بذاك وكذا، لأن الشرع لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. وعلى هذا عمل المسلمين ولم ينكر ذلك إلا أهل الظاهر سبحان الله. فالقياس لا زال في المسلمين من الصحابة ومن بعدهم. وابن القيم له بحث نفيس طويل يمكن جل كتاب أعلام الموقعين في هذا، والعلماء أيضا صنفوا في هذا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على هذا جماعة المسلمين القياس مجمع عليه، القياس المعتبر هذا مجمع عليه، لم ينكر ذلك إلا من؟ أهل الظاهر، أهل الظاهر. ولما أنكروا أهل الظاهر ولهم نفس في الاتباع والأثرية، يعني هم لم يفرقوا بين القياس المحمود والقياس المذموم، فجعلوا كل الأدلة في رد القياس المذموم وفي رد الآراء ساقطة على ماذا؟ على القياس المحمود. كل الأدلة في القياس المذموم والرأي والقول والرأي في معارضة الآثار وكذا وكذا، حتى شددوا في ذلك أيما تشديد. فهنا صعبت المسألة وصارت المسألة من المسائل المشكلة تحتاج إلى رد على هؤلاء. وابن حزم لو كلام طول في هذا، والقصاب الحقيقة انتصر لهذه المسألة، لكن هذا كما قلنا مخالف في كتاب والسنة والإجماع. اقرأ الحاشية هنا، هات كلام أهل السنة في القياس. نعم.
الإسنوي شيخنا
قال الإسنوي في نهاية السؤال،
قال الإسنوي في نهاية السؤال اتفق العلماء كما قالوا في المحصول على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية.
شوف اتفق إيه العلماء. نعم. واختلفوا
في الشرعية، فذهب الجمهور إلى وجوب العمل فيها بالقياس شرعا، وذهب القفال والشاشي من الشافعية وأبو الحسين البصري من المعتزلة إلى أن العقل قد دل على ذلك، يعني معنى السمع أيضا كما صرح به في المحصول. وأنكر داود الظاهري وأتباعه التعبد به شرعا، أي قالوا لم يرد في الشرع ما يدل على العمل بالقياس وإن كان جائزا عقلا. أدلة من قال بحجية القياس القرآن، قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وبالسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذا قاضيين إلى اليمن كل واحد منهما في ناحية، فقال لهما بما تقضيان؟ فقال إذا لم نجد الحكم في السنة نقيس الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال عليه الصلاة والسلام أصبتما. وبالإجماع
كما نعم. إذن الإجماع يا أخواني على العمل القياس، من الذي خلف في ذلك؟ أهل الظاهر. ولهذا نقول هل أهل الظاهر يعتد بهم في الإجماع أم لا في مخالفة الإجماع؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه إذا انفرد أهل الظاهر بقول فإنه لا يعد خلافا في المسألة. وشيخ الإسلام قد قرر أنه لا توجد مسألة انفرد أهل الظاهر بها وتكون صوابا، وكل مسألة كان الصواب مع أهل الظاهر فيها فقد وافقوا فيها إماما من الأئمة. لا توجد مسألة لأهل الظاهر ينفردون بها ويكون الحق معه، وبالتالي لا يعتبرون في الخلاف، لكنهم يدخلون مع الأئمة. فنقول ذهب إلى ذلك من الأئمة مثلا الشافعي وأحمد وداود وكذا وكذا، يدخلون مع أهل السنة في حال الخلاف. أما أنه يكون أهل السنة وأهل العلم على حكم ثم يكون هم مخالفين ويكون الحق معهم، لا يوجد هذا، قرر شيخ الإسلام هذا وعليه. فنقول الإجماع على حجية القياس المعتبر، حجية القياس المعتبر هذا بالإجماع، والإجماع على حجية الإجماع هذا إجماع، فلا يلتفت إلى كلام يقال في الإجماع ولا يلتفت إلى كلام يقال في القياس. نناقش نعم المخالفين، لكن نعلم أن هذا ليس خلافا يعتد به أبدا لا في القياس ولا في الإجماع. قد دل الكتاب على القياس فاعتبروا يا أولي الأبصار وتلك الأمثال نضربها للناس. وكذلك نجزي المفترين. السلف يفسرون إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الدنيا. ها وكذلك نجزي المفترين. ليس هؤلاء فنلحق المفترين لأن هؤلاء افتروا لما اتخذوا العجلة. وكذلك كل مفترين. وإن هنا أهل السنة والجماعة قالوا المبتدعة كل مبتدع له نصيب في الآية. وكذلك نجزي المفترين. وكذلك نجزي المفترين. فالله سبحانه وتعالى يعاقب كل مفتر وليس هذا خاصا بأولى. طيب والله عز وجل قال في القرآن فاعتبروا يا أولي الأبصار قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهكذا كل هذا في عبرة. عبرة ليه؟ حتى نلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله إن كان من الصالحين أو إن كان من الطالحين. وأما السنة فكما ذكرنا بعض أدلتها فإن دلت أيضا على القياس. وإجماع الأمة الصحابة استعملوا القياس والأمة لازالت تستعمل القياس لم يخالف ذلك إلا أهل الظاهر. وهذا من مشاهير مخالفتهم من أهل السنة في مصادر الاستدلال أنهم لا يعتبرون الإيه؟ القياس. وأما الذي جاءت بنصوص يقولون نحن نؤمن بهذا لا على أنه قياس على أن النصوص جاءت به هذه سنة موجودة فننص على هذا. أما قياس في شيء لم يرد به نص نلحقه بما ورد به النص لا. ولهذا لا يقيسون البول في إناء ثم صبوا في الماء لا يقيسون هذا على ماذا؟ على البول في الماء مباشرة. هذا شيء وهذا شيء. إنما نهى النبي عن البول في الماء الراكد. فتبول في الماء مباشرة يتعلق الحكم. طب لو تبولت في إناء ثم صببته لا يتعلق. وفي البكر إذنها صمتها. طيب أنت كلمت البكر لا ما يقبل هذا يعني لازم تصمت. نعم فهذه ظاهرية ولا شك أنها إيه؟ أنها ممقوتة وممجوجة ومردودة. ويكفي أننا نعلم أن الإجماع على الأخذ بالقياس المعتبر. وأما القياس غير المعتبر فالإجماع على رده. كذلك الإجماع أيضا حجة ليس في عصر الصحابة فقط إلى يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. وسبيل المؤمنين لا يأس يخص عصرا دون عصر والأمة لا تخص تختص عصرا دون عصر. ولكن هو أظهر في الصحابة لإمكان يعني وقوعه ومعرفته. أما هو صعب في من يأتي في القرون المتأخرة لأن الإحاطة بهذا صعبة. ولكن الحمد لله أيضا العلماء اتفقوا على أن الإجماع المحتج به هو الإجماع بماذا القائم على إيه؟ على عدم العلم بالمخالف وليس العلم بعدم المخالف. هذا الإجماع الذي احتج به أهل السنة يعني اشتهر القول والأمة نعرف أنه ما فيها خلاف في هذا الباب. فنقول حينئذ ماذا نقول؟ هذا إجماع. نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى القول في القياس وقوله ثم الفهم فما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قيس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها
هذا
بالحق.
كلام مين؟
هذا قلم
كلام عمر لأبي موسى الأشعري.
نعم قال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة وقالوا هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ولم ينكره أحد من الصحابة رضي الله عنهم بل كانوا متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغني عنه فقيه
بل أكثر المسائل نجدها قائمة عليه. نعم
قال إشارات القرآن إلى القياس وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض وجعله من قياس الأولى كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى وقاس الحياة بعد الموت بعد على اليقظة بعد النوم. وضرب لنا
مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. تنكرونها؟ لا والله لا ننكرها. إذن كيف تنكرون الثانية؟ كيف تنكرون الإعادة؟ طيب نعم.
وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة وكلها قياس عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله، فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به. وقد اشتمل القرآن على 44 مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل، وقد ركز الله فطر الناس وعقولهم على التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما. قالوا ومدار الاستدلال جميع على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، فإنه إما استدلال بمعين على معين أو بمعين على عام.
يعني أساس القياس هذه القاعدة، أساس مشروعية القياس هذه القاعدة، أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين متناقضين، مثل ما نقول القاعدة في تكفير المعينين وهو التفريق بين النوع والمعين، فهناك فرق بين الكفر نوعا والكفر عينا. نعم.
قال ومدار الاستدلال جميع على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، فإنه إما استدلال بمعين على معين أو بمعين على عام أو بعام على معين أو بعام على عام، فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. فالاستدلال بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه، فكل ملزوم دليل على لازمه، فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلا على الآخر ومدلولا له. وهذا النوع ثلاثة أقسام، أحدها الاستدلال بالمؤثر على الأثر، والثاني الاستدلال بالأثر على المؤثر، والثالث
على كل حال إلى غير ذلك. يعني من الأمور الواضحات في هذا. نعم نعم.
ابن القيم
نعم أقرأ.
أعطي. نعم.
قال شوقاني شيخنا قال ابن عقيل وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي. وقال الصفي الهندي دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من الأصوليين. وقال الرازي في المحصول مسلك الإجماع هو الذي عول جمهور الأصوليين. وقال ابن دقيق العيد عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين.
سبحان الله. ومع ذلك يقول القصبه وما أعلم أحد من تقديم أصحاب رسول الله والتابعين ثبت عنهم قول بقياس. نعم. ولهذا هذا احتاج الحقيقة إلى شرح معنى القياس عند القصة. قد مر معنا موضع له في المجلد الأول لو تأتون به، لأن يقول أن كل ما جاء من دليل عن القياس يستدل به فهو ليس ماذا؟ ليس دليلا عليه وليس هو بالقياس. نعم.
ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله كانوا متفقين على القول بالقياس. وابن القصار في المقدمة قال الدليل أيضا على صحة القياس هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تسويغ بعضهم لبعض القول بالقياس والاستعمال له في الحوادث. أبو يعلى في قال يدل عليه إجماع الصحابة من وجهين، أحدهما من جهة النقل والثاني من جهة الاستدلال. وابن العربي قال الدليل على صحة القياس بالقياس لا يحصى وجملته إجماع الصحابة. وقال القرطبي القياس أصل من أصول الدين وعصمة من عصم المسلمين.
ولهذا نقول يحتاج هذا الأمر إليه معنى القياس عند القصاب. شوف المجلد الأول كان يمكن ذكر شيئا منها. موجود النقل هذا؟ مرة إيه؟ أي نعم. لكن نقول المعنى معنى القياس عنده. نعم. ولا هذا أمر أجمع عليه الصحابة. قال المزني الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عصر الرسول إلى يومنا هذا وهلما جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينه. قال وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأن التشبيه بالأمور، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليه. وهذا طبعا أصلا يا إخواني موجود عند جميع العقلاء حتى ولو كان كافرا، يعني حتى ولو كان كافرا فإن الحق النظير بنظيره ماذا؟ واحد، يعني هذا معروف. فإن جئت تفرق بين المتمثلين أنكر عليك الناس. ولهذا الناس مشهور عندهم كلمة إيه؟ إشمعن، يعني إشمعن أنا هو واحدة، إشمعن تعطيه ده وما تعطيش ده مثلا ليه؟ فلو بيوزعوا شقق في كفر الشيخ بحكم أنك من أهل كفر الشيخ، طيب أعطوا واحدا وما أعطوا آخر، طيب أنا ليه؟ أنا من كفر الشيخ، تمام؟ إذا كان بموجب المواطنة في المحافظة أنا من المحافظة، أنا من المحافظة مثلا يعني. نعم طيب نعم. المهم يعني هذا الكلام معلوم كما قلنا يخالف الإجماع بلا نكير. نعم.
ولا كلام الشيخنا في
نعم
ذكر في سورة إبراهيم في قوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر القصاب
نعم
أفي الله قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قال حجة في إبطال القياس لمن تميزه وغاص عليه، ألا ترى أن الكفار كيف ردوا رسالة الرسل لأنهم لأن رأوهم يشبهونهم في البشرية، وكان عندهم أن الشيئين إذا استويا في الشبه وجب أن يستويا بالحكم.
هذا قياس الباطل، هذا قياس صحيح، مثل ما قال هنا قال إيه؟ ما أنت إلا بشر مثل. قالوا طيب، قال هذا دل على القياس ظاهر على هلكهم حين قدروا أو قدروا في قياسهم أن بشرين لا يجوز أن يستويان في البشرية أو أن يستويا في البشرية ويفترقان في المرتبة، إما أن يبعثوا رسلا كما أو يبعثوا رسلا كما بعث غيرهم، وإما أن يكون محالا عندهم أن يبعث من لم ينابههم في البشرية ينابهم في البشرية، يعني إما أن نكون جميعا رسل بحكم البشرية أو لا يكون فينا رسول. طيب سبحان الله، الله يصطفي، رد الله هذا فقال إيه؟ الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس، أنت بشر والله قال قل إنما يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يبقى الله فضل بماذا؟ بالوحي، هذا بشر لكن النبي أفضل البشر، فالله عز وجل يختص من البشر من يشاء فيجعلهم رسلا. يبقى تقول أنت بحكم أنهم بشر يبقى أنا بشر فلابد أن أكون رسولا، أو بما أنني لست برسول فهذا لا يكون رسولا، هذا قياس مع الفارق. يبقى الذي رده القصاب هنا من القياس نحن نرده معه، ليه؟ لأنه قياس مع الفارق، لأنه قياس مع الفارق. نعم.
فقال يا شيخنا فيقال للمتبني للقياس ما أنكرنا منكم أن المسميات بتحريم التزايد فيها من الأنواع الستة مشابه من المسكوت عنه. ما أنكرنا منكم أن المسميات بتحريم التزايد فيها من الأنواع الستة مشابه من المسكوت عنه، ولكن إطباق الرسل على أن متشابه الأشياء لا يوجب الجمع بين أحكامها حاضر علينا أن نجمع بين المسكوت عنه والملفوظ به في التحريم حتى يكون من الله جل جلاله أو رسوله،
يعني لابد المسكوت عنه لابد أن يأتي النص به.
نعم
سبحان الله. الآن إحنا جل مسائل المسلمين الاعتماد فيها في الفتوى على الأقيسة كلها، يعني المسائل المستحدثة يا إخواني الآن أو النوازل بمعنى صح، النوازل اختيار جنس الجنين والموت الدماغي وأطفال الأنابيب ومسائل البورصة كل هذه الأشياء إنما ينظر فيها إلى إيه؟ والتحولات البنكية كل هذه إنما نقيسها على ما سبق مما ورد فيه النصوص. نعم
يقول حاضر،
ولهذا تجد أضيق المذاهب المذهب الظاهر بل وأعجب المذاهب، تتعجب المسائل عنده. أنا أقول لك النبي يقول الثيب تستأمر والبكر تستأذن، قال وما إذنه؟ قال إذنها صماتها. بلى. يقول إن تكلمت ما صح. كيف يعني؟ يعني كيف إن تكلمت ما صح؟ نعم.
ولكن
النبي ما منع صحة كلامها، لكن النبي أوصى باعتبار صمته. انتبهتم؟ النبي ما منع أنها إذا تكلمت لأخذ كلمها، لكن النبي نبه عليه أنها إذا صمتت صمت إيجاب أنه يصح ذلك ولا يلزم أن تكلم. مش يمنع أن تكلم، لا، لا يلزم أن تكلم. فلا ينبغي الإصرار على الفتاة البكر التي مبناها على حياء أن تتكلم، فقد تسكت سكوت رضا. يبقى إذن إذا تكلمت بطل. النبي عمد إلى الصمت؟ لا، النبي عمد إلى اعتبار الصمت مش إلى الصمت، مش أن تصمت. لكن إن صمتت فخذ بإيه؟ بالصمات الذي يدل على الموافقة. نعم.
قال: ولكن إطباق الرسل على أن متشابه الأشياء لا يوجب الجمع بين أحكامها حاضر علينا أن نجمع بين المسكوت عنه والملفوظ به في التحريم حتى يكون من الله جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه وسلم المفروض طاعته أو جماعة المسلمين المعصومين من الخطأ، إذن إذن في جميع أحكامها كما ابتدأ الملفوظ به المنصوص عليه بحكم التحريم، وكما ابتدأ الرسل بالمن عليهم وباين بينهم وبين أشباههم المساوين في البشرية فخصهم بالرسالة، ثم لم يجعل حكم سائر المساوين لهم في الجنس أحكامهم في الرسالة لأنهم أشبهوهم في الجنسية.
طب وليه؟ وليه نجعل كل البشر كالرسل؟ ليه؟ ليه يعني؟ هذا القياس هذا مع الفارق، يعني تقيس الواحد بحكم بشريته على النبي، على النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته لأنه بشر. لا، هذا قياس مع الفارق. نعم.
قال: فهل لا يعتبر المعتبر أن الله جل جلاله لما ابتدأ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المتساويات في الأشباه والمتفقات في الأغذية والأقوات بتحريم التزايد فيها كيف شاء لا معاقب لحكمه، لم يكن للناظر في سائر أشباهها أن يسوي بين أحكامها كما لم يكن للمبعوثين
يعني
إليه؟
يعني مثلا عندك في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم لما بين النبي الأصناف الستة: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، هذه لا يقاس عليها غيره. عندهم الستة هذه نص الشرع، يبقى خلاص نص الشرع. طيب الشرع لما نص على هذه الأصناف الستة العلماء اتفقوا على أنه يلحق بها ما كان في علته، لكنهم اختلفوا في العلة، لكن اتفقوا عليه على أنه يلحق بما في العلة. فأي فرق بين البر القمح والأرز؟ نفس المسألة. إذا كان البر بالبر لا يكون إلا مع التماثل والتقابض، فكذلك الأرز بالأرز ما في فرق. يكون الشارع سكت عن هذا، فلا ينبغي أن نذكر المسكوت عنه، بل نقول هذا معا. هذا لو دل على ذلك إجماع، لكن الإجماع على خلاف هذا. ومثله في صدقة الفطر، صدقة الفطر ورد في أقط، في تمر، في زبيب، في طيب، هذه كانت المشهورات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب يقاس عليها إيه؟ يقاس عليها ما كان في معناه. يبقى الآن لو إحنا أخرجنا صدقة الفطر أرزا، إيه الإشكال؟ ما في إشكال، ليس يوجد إشكال. نعم.
قال: لم يكن للمبعوثين إليهم أن يسووا بينهم وبين رسلهم في إبطال رسالتهم لأنهم لأن أشبههم في البشرية، فهذا واضح لا إشكال فيه عند من شرح الله صدره وداله على أن للأشباه وإن اعتدلت في المثل واتفقت في المعنى لم يوجب بأنفسها اتفاق أحكامها في تناولها وحظرها، لأن اعتدال أنفسها اعتدال خلقة وتناولها حكم وائتمار وانتهاء، فأحكام التناول منوطة بالمتعبد الآمر الناهي غير مقتصر بها على اعتدال أنفس تلك الأشباه، فمن وفق لفهم هذا أغناه عن كثير من تطويل المطولين في نفي القياس وزهده في سلك طرق القياسيين. وقرر عنده أن الأشياء متساوية المنافع.
يعني ما الذي ينقص القصاف في هذا الباب وهو يتكلم؟ وابن حزم ربما يكون أكثر حماسا في رد القياس، لأنه بيرد آراء. عمل القياس الشرعي كالآراء المذمومة، فرد بكل قوة وشرق وغرب. ما الذي ينقص القصاب هنا؟ ما الذي ينقص ابن حزم هناك؟ ما الذي ينقص يا اخوان؟
ان يتلقاها عن عالم.
نعم،
ان يتلقاها عن عالم،
عن اهل العلم، ان ينقل هذا عن اهل العلم.
نعم،
يعني ان ينقل هذا عن اهل العلم، على اهل العلم. من سبقك؟ من سبقك؟ يعني من سبقك إيه؟ تقعيدا وتأصيلا، ولا من سبقك في اختيار جنس الجنين، ولا من سبقك في طفل أنابيب؟ نعم، يطالب كذا من سبقك؟ لا، من سبقك في هذا التقعيد كقاعدة اعتبار القياس المعتبر هو الحق فرع لم يرد به أصل، بأصل لم يرد فيه دليل بأصل ورد فيه الدليل. انتبهتم يا إخوان؟ من سبقك في القتال في غزة؟ هل يقال كذا؟ ولا من سبقك بمنع القتال بدون راية أو قدرة؟ انتبهوا الفرق ده يا إخواني، فرق من سبقك هذا، فرق من سبقك. فمن سبقك بالمسألة النزيلة في الصورة تقال هذا، ولا من سبقك بالاعتبار هذا عند السلف؟ من سبقك؟ يبقى هذه اللي يقال من سبقك. ليه؟ لأن الجزئيات لا تتناهى، الجزئيات لا تتناهى. أنت الآن في البورصات، أنت الآن في فتاوى طبية، في فتاوى أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا ترد. هيقال من سبق في مسألة جزئية، ولا من سبق بك بالتقعيد في الإجابة عند مسألة جزئية؟ يبقى المطلوب إيه؟ يبقى المطلوب من سبق بالأصل الذي يبنى عليه، مش بالفرع الذي يبنى على الأصل. انتبه، من فرق سبق بالأصل الذي يبنى عليه، هل ده فعلا أصل يبنى عليه؟ مش الفرع. أنت الآن في صحراء، في صحراء وعندك مسألة فيها القياس، قصة هذه بذات، يقال لا يؤخذ كلامك من سبق في هذه الجزئية أبدا، ولا كان الفقهاء يلتفتون إلى من سبق في المسألة الجزئية، إنما كانوا يجيبون بماذا؟ بالنصوص والقواعد. تبع بعد ذلك بنى أن الأمة وافقت على هذا، خير. بنى أن الأمة كانت مختلفة وهذا قول، خير. بنى أنه خلف الأمة كلها، خلاص يرد قول، لكن لا يرد مسلك. تابوا إخواني، هذه حاجات لله، احفظوها لله، لله. ابن عباس أفتى بأن الدرهم بدرهمين، ربا ولا لا؟ أقصد ليس ربا ولا لا؟ ليس ربا. من كان يخالف ابن عباس؟ لما عبد عباس أفتى كان يعلم بهذا أنه مخالف نصا؟ أبد. أنه مخالف اتفاق الأمة؟ أبد. ثم ظهر له قبل أن يمد 70 ليلة أنه مخالف للنص، خلاص. لأن واجب عليه ماذا؟ هو أن يعمل بما يظهر له. ظهر عنده النص إنما الربا في النزيه، ولم يظهر عنده نص الذهب والذهب مثل بمثل يدًا بيد. قال ابن القيم فصل نفيس جدا عقد هذه المسألة، هل المجتهد يلزمه أن يتوقف المسألة حتى يعرض كلامه على الأمة ويشوف هو خالف أو لا؟ لا، ما يلزمه، هذا ما يلزمه. لكن إذا علم فلا ينبغي أن يخالف، فلا يجوز لك أن تعمد إلى قوم، إلى قول ليس لك فيه سلف فتخالف الإجماع بلا سلف، هذا ما ينبغي. إنما هل يلزم الفقيه المجتهد حال الفتى في المسألة أن يتوقف عن الفتية بالعام حتى يعلم مخصصا، أو أنه ليس مخصص، أو يتوقع عن الفتية بالمطلق حتى يطمئن إن ما في مقيد، أو يتوقف عن العمل بالنص حتى يطمئن إن ما في ناسخ، أو يتوقف عن العمل بالنص حتى يطمئن أنه ليس أحد يخالفه؟ لا، لازال الناس من لدن الصحابة رضوان الله عليهم المشهدون إلى اليوم يفتي بما يظهر الله من النص، فقد يقول بالعام وله مخصص بس لا يعرفه، وقد يقول بالمطلق وله مقيد لكن لا يعرفه، وقد يقول بالنص وله ناسخ لكن لم يطلع عليه، واضح إخواني؟ وقد يقول بالقول ليس علي أحد لكنه لم يتبع، وهكذا. أما من ليس عنده قدرة في النظر في النصوص بينظر إلى موافقات العلماء أولا، أمثالنا ينظر إلى موافقات العلماء أولا، ينظر في هذا، تمام. لكن لا يلزم المجتهد أن ينظر في ما في من وافق أو من خلف. ولهذا ورد عن بعض السلف لما قال قولا فقيل إن فلانا يوافقك، قال ما كنت أظن أن أحدا يقول بهذا أو كما قال أو كما قال. فابن القيم أكد على هذه الإيه، أكد على هذه القاعدة. إذن المفردة بخلاف الأصل، فأنت تسأل عن ماذا؟ عن الأصل. من سبقك بهذا التأصيل؟ من سبق بهذا التأصيل؟ يبقى تؤكده. أما المفردة فالمفردات لا تتناهى، المفردات لا تتناهى. تعالى مثلا إلى مسألة اختيار الحاكم بالديمقراطية أو بالبرلمان أو كذا، ما هم من قالوا لنا كده؟ قالوا من الذين هاتوا نصوص تنهى عن هذا؟ ده قالوا هاتوا نصوص تنهى عن المظاهرات، هاتوا من اللي سبقكم بالله عن هذا؟ نجيب لهم من السلف يا اخوان، احنا جئنا لهم من السلف يا اخوان، افلا ننبذهم؟ جبنا من السلف يا اخوان بطرق اختيار الحاكم في عهد السلف، سواء النص او اختيار الحل والعقد، هذا اللي جئنا لهم به. ما عندنا، ما عندنا نص السلف يقول البرلمان وما البرلمان، وما عندنا. لكن نحن ماذا تكلمنا؟ بكلام السلف ايه؟ بكلام السلف في تقعيدهم السابق، أنه عند الاختيار فإننا نختار بالطريقة الشرعية التي هي ماذا؟ التي هي نص الإمام علي أو اختيار أهل الحل والعقد كذا أو كذا، اللي هي الطرق الشرعية المعروفة. إنما الطرق هذه الغير شرعية لا نختار به، لكننا نسمع ونطيع ونعتبر الخلافة به. لا نختار به، لا نختار الخليفة به، لكننا نعتبر الخلافة به. لكن نختار ما نختار. قالوا لنا هاتوا الدليل على هذا، هل نهى الشرع عن ذلك؟ المظاهرات هذه مسألة حديثة، هل نهى الشرع عن المظاهرات؟ هذا باب الأمر عرف من المنكر. فانتبه، يبقى الذي يهمنا هو السبق بماذا؟ بالتقعيد. فلا تختلف علينا أصولنا، لا تختلف علينا أصولنا. فالمسألة ليست في فرعية القياس هنا، هل المسألة دي بنصها في موت الدماغ أو كذا، هل القياس ده صحيح أم لا؟ لكن ده لا يعود إلى إبطال القياس، إنما يكون الاجتهاد في ماذا؟ في مفردة القياس، هل هذه هنا قياسه على تلك صحيح ولا لا؟ إنما أعود على أصل القياس. فلو معي أصل القياس هو الحق، فرع لم يرد به نص بأصل به نص وطبقت ذلك، لا يلزم أن يسبقني إلى ذلك ماذا؟ أحد. بل لو سبقني إلى ذلك أحد ويكون قياسه غير معتبر فإنني ماذا؟ أرده على أرده عليه. المعطلة والممثلة كلاهما قاسوا الله على خلق، تخيل قاسوا الله على خلق، هذا قياس من أبطل الباطل. فالمعطلة ماذا قالوا؟ إذا أثبتنا ضحكا فرحا كذا، هذا يقتضي أن يماثل البشر، والله ينزع عنها فعطل. يبقى الأول مثل، اتفقوا على أن هذه الصفات مقتضى القياس. طيب والممثلة؟ واضح أن هذا مقتضى الإثبات ماذا؟ القياس. فعملوا به اللي هم الممثل، والمعطلة أنكروا ذلك، أنكروا ذلك. وبعضهم صار لما أنكر صار يحرف المعاني. يبقى ده قياس مع الفارق، انك تقيس الخالق بالمخلوق، تقيس الخالق بالمخلوق. يبقى وجهك وجوهنا، يده كأيدينا، هذا قياس مع الفارق. نعم نعم. لكن عندك بعض أقيسة قياس أولى، مثلا فكل صفة كمان في العبد وكذا، فالله يمدح عليه، فالله عز وجل أولى بها شريطة أن يكون صالحا للاتصاف بها، يبقى ده قياس أولى. لكن شمول أو لا؟ نعم نعم أي نعم نعم. قال إيه؟ جيد. هذه آية أيضا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقهم تراب ثم قال كن فيكون. ها كلام هذا كلام هذا بكراح إن مثل عيسى عند الله
قال حجة في ضرب الأمثال
من هنا شوف دايما نقول يا إخواني دايما الواحد ممكن يتبنى مسألة ويشتد فيها بس احذر ان يكون تبنيك المسألة دي واشتدادك فيها يعني يعني قناعة خاصة مش قناعة رجع إلى اتباع السلف يعني ممكن اشتد في المسألة جدا جدا وأخالف وأنا لا أدري أن مخالف وأستدل وأوظف كل إذا استدللت على مسألة هي من رأيك وتشد فيها بيضعف جدا دليلك بيضعف جدا دليلك في ما من شيخ ما من عالم إلا ولو مسألة اشتد فيها تمام اشتد 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 لكن قد يكون اشتداده لفهمه هو لشيء لكن اعلم أنه عند الاستدلال سيكون ضعيفا جدا ولا يكون له سلف في هذا ولا يكون له ايه سلف في هذا القصاب شوف اللي احنا بنعجب نعجب من القصاب من دقة استنباط في اشياء تفرد بها اشياء عميقة تعالى لإبطال القياس من الآية ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب الشيء اللي بيقوله يعني بعض المبتدئين في طلب العلم هو بينفي هذا ليه انظر الى خلق ادم وخلق مين وخلق عيسى ده مولود وده مخلوق من تراب يبقى قياس لا تسمى هذا قياسا هذا يبطل طب عندي المبتدئ في طلب العلم لا يلزم في القياس التساوي من كل وجه شارب الخمر كعابد وثن لا يلزم من القياس لكن هناك نوع مشترك أريد به ضرب المثل من أجله ألا وهو إن قلتم بأن عيسى يعبد لأنه مخلوق من أم بلا أب فالأولى أن يعبد آدم لأنه مخلوق بلا أب ولا أم يبقى هنا في نوع اشتراك ولا يلزم التماثل إن مثل عيسى عبد الله ما تلزم المثل كل شيء أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر احنا بنقول هنا في ايه ايه وجه الشبه بين اول زمرة تدخل وبين القمر الوضاء ولا لابد هننكر هذا ليه لان الوجوه لن تكون كالقمر فانه ليس لها عينان ولا اذنان ولا انف ولا هذا معروف معروف عند أقل طلبة العلم أقل طلبة العلم المثلية لا تعني من كل شيء إحنا في مر معنا في الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله مش قلنا وجب هنا التفصيل يعني اللي جالس الآن مع أهل الكفر هم يخوضون طيب إنكم إذا مثلهم كافر محتام أو آثم محتام فإن كان الجلوس مقتضيا لأن تكون مثلهم في الكفر قلنا بالكفر رضيت بهذا الكفر رضيت به وأقررت الكفر يبقى مثلهم فين في الكفر طب لم ترضى لكنك صاحب دنيا منتفع يعني ولم ترضى بهذا وإلى آخره يبقى أنت مثلهم فين في الإثم اشترتما في الإثم واختلفتما فين في الحكم وده موجود معروف معروف لكن ماذا يقول قصاب ها؟ قال ايه
قل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل
قال
آدم
قال الأول في القياس قال أول القياس
هو ذكر الآية لا. ثم قال حجة في ضرب الأمثال ونهي عن المراء وكان بعض مثبت القياس يجعله حجة في تثبيت القياس
يعني بيقول إن دي ضرب أمثال يعني إن مثل عيسى لكن يقول لك البعض استدل بالآية على القياس
وهو عندي غلط فاحش من أجل أن القياس هو تشبيه الشيء بالشيء وعيسى لا يشبه خلقه خلق آدم في شيء من الأشياء من أجل أنه مولود وآدم مصنوع وهو حادث من أنثى وآدم غير حادث من أنثى ولا ذكر وهو ولد
يبقى القياس فين يلا يقول لك قياس فين فين القياس ايه وجه القياس هنا يبقى أنتم قولكم باطل نعم
وهو ولد وآدم والد ففي أي شيء يشبهه إلا في أنه لحم ودم وصورة مؤلفة.
هذا كثير كذا، هذا كثير في الآية.
نعم. إلا في أنه لحم ودم وصورة مؤلفة يستويان في الأكل والشرب والنوم وأشبهه، وهذا شيء يشارك فيه جميع الناس، فأي فائدة.
هل المراد من القياس هنا اللحم والعظم كذا؟ لا. أمال إيه إرادة القياس هنا؟ أمر إيه؟ نفي اتخاذ عيسى إلها بدعوى أنه ولد من غير إيه؟ من غير أب. يبقى موسى، يبقى آدم أولى، لأنه من غير أب ولا أم. نعم.
قال فأي فائدة تكون حينئذ في ضرب الكل به مع آدم عليهما السلام؟ إنما الفائدة فيه أن الناس لم يكن في عرفهم أن تلد أنثى من غير ذكر، فلما أحدث الله خلق عيسى وأخرجه من بطن مريم من غير مسيس ذكر لها، فعظم عندهم ما لم يكن في عرفهم وعادتهم، حتى هلك فيه من هلك، فعلمهم الله أنه خلقه بقدرته من غير ذكر في بطن أمه كما خلق آدم، وكانت قدرته محيطة بخلقهما من غير نطفة. فإن كان القائس يزعم أن الله لما حرم شيئا واحدا كان قادرا على تحريم شيئين، فلعمري إنه قد أصاب الشبه من المثل المضروب في خلق آدم وعيسى صلى الله عليهما وسلم. وإن كان يزعم أنه يحرم شبه ما حرم الله وفرض عليه فعله اعتمادا على أن الله لما خلق آدم جعل نظيره في الخلق عيسى وكان حتما عليه أن يفعله، افترى على الله وأخطأ الشبه من باب المقايسة في المثل.
نعم
فقط، ثم انتقل الآية.
نعم. ابن كثير قال شو؟
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية إن مثل عيسى عند الله الآية، يخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام ما ليس له بحق بغير برهان ولا شبهة.
هذا الأصل، اقرأ من الأول، ده المراد.
يخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام ما ليس له بحق بغير برهان ولا شبهة، بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله في الربوبية، وهذا ليس بشبهة فضلا أن يكون حجة، لأن خلقه كذلك من آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير، وأن جميع الأسباب طوع مشيئته وتبع لإرادته، فهو على نقيض قولهم أدل، وعلى أن أحدا لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولى. ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب ولا أم،
ولا قال أحد من أسبى أنه إله أو ابن الله، نحن أولى بقى. أولا أول مخلوق في بني آدم ها هو آدم قبل بني، يبقى الأولية هو الأمر الثاني بلا أب ولا أم، والأمر الثالث خلق منه المرء، يعني في حيثيات تميز بها عن من؟ عن عيسى. فالذي كان آية في عيسى بعض ما كان في آدم، الذي كان آية في عيسى وهو ولدته من غير أب بعض ما كان في آدم، فإذا بطل اتخاذ آدم إلها من باب أولى يبطل اتخاذ عيسى إله. نعم.
فإذا كان ذلك
نفخنا فيه من روحنا، الإشكالية أن مثلا يقول الروح والإضافة نفس المسألة، ونفخت فيه من روحي، من روحي نفس المسألة. نعم.
فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم
الكلمة، إن مثلا عيسى عند الله كمثل خلقهم تراب ثم قال له كن فيكون، فكان بالكلم مثل عيسى، كان بالكلم، ولم يكن عيسى الكلم ولا آدم الكلم. نعم.
ومع هذا فآدم عليه
قد الإرادة مش الكلم، اوعى تفكر ان الله بيتكلم، الله بيريد، انتبه. ويقول بكر ابو زيد وجدت العنوان ضخما، قال له بيقول بخلق الله، تصور ان انا كنت اظن ان هو واقف عند عبارة صنع الله بس، مثلا الصنع بقى والصنع ومش الصنع والخلق، ها لا ده جايب النصوص اصلا اللي فيها ان سيد قطب ماذا يتحدث عن نصوص الكلام، انما امره اذا اراد شيئا يقول يكون فيكون وكذا، ويؤيل اول اراده به. من هنا مرمت بكر ابو زيد مش في الدفاع عن سيد قطب، لسه هتشوف هقول لكم كل حاجه. وعلى فكره معايا مفاجاه من العيار الثقيل للشيخ ربيع على فكرة، بس نخليها وقتها، بس ما حدش بيطم الكركب خلاص. نعم. ده المرمى مش مع هذا، المشكلة مش مع سيد قطب، ده المشكلة مع الأصول، هو بيدافع زي القطب بس، لا دع عن ضلالات بيخرجها. كيف تخرجها؟ طب سيد رجل هتقول والله مثلا ده كان شكله حلو وشكله وحش، ده كان، لكن المشكلة في اللي قاله، المشكلة في اللي قاله، ماذا تصنع فيها؟ نعم.
قال ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب ولا أم، فإذا كان
يعني بكون أعجز وأوقع. نعم.
فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما زعمه النصارى في المسيح، فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرى، فإن صح الدعاوى
بقى الكلام ده كثير، دخل على المراد مباشرة، دخل على المراد مباشرة
شيخنا ناجي.
إنما القصاب هنا ماذا بيرد على من استدل بالآية هنا على القياس، هو ضرب بمثل بس. نعم
شيخنا، جبت تفسير ابن كثير مش موجود
ذات المسألة.
تفسير ابن كثير ما فيهوش هذا الكلام،
ده كلام السعدي، كلام السعدي شعبان نائم على كل هذا كلام صحيح. ها
ابن كثير
فالكلام كما قلنا كلام حق. نعم
ابن كثير يقول تعالى إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب كمثل آدم، فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والذي خلق آدم قادر على خلق، والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى. وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب،
يبقى آدم إيه؟
فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى.
تمام. ومعلوم عيسى ابن الله لأنه خلق من غير إيه؟ أب. طيب يبقى آدم من باب أول، كل عاقل يقول بل أولى، أولى ده اسمه قياس أولى، يعني يعني ما ثبت هنا في عيسى فآدم أولى، مش عيسى أولى، آدم أولى، آدم أولى. طيب واضح حجة على القياس. نعم واضح، كل نصوص القرآن في هذا. نعم مع أن نقول ما خلف في ذلك إلا أهل الظاهر، إلا أهل الظاهر، ولهذا هذه مسألة تعد مسألة خلافية. الجواب لا. ليه؟ لأنه لا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم. نعم في من أهل العلم من قال يعتد، ليه؟ على اعتبار أنهم أهل السنة، وإنما لا يعتد بخلاف أهل البدعة، وهؤلاء ليسوا أهل البدعة، فبالتالي يعتد بخلافهم. ونقول منزع المسألة ليس كذلك، صحيح لا يستدل بأهل البدعة ولا يعتد بخلافهم. طب وأهل الظاهر وإن لم يكونوا من أهل البدعة؟ لأنهم منسوبون إلى مذهب السنة، منسوبون إلى مذهب السنة في الجملة، ولكن هؤلاء خالفوا منزع إيه؟ أهل السنة في مصادر الاستدلال، لهذا في الأحكام لا يعتدوا بماذا؟ بخلافه، لأن مصادر الاستدلال عندهم تخالف أهل السنة في ذلك، ولأنه بالسبر فإنه لا توجد لهم مسألة، كانوا في جهة والعلماء في جهة وكان الحق معه. نعم
قال نعم. الكاهن
من؟ من؟
كلام لأهل العلم يعني أن الظاهرين من أهل
البدع، ظاهرين من أهل البدع؟ من أهل البدع. فين هذا الكلام؟ هاته. نعم
قال الكاهن وقوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال يصحح الحديث المروي في الكاهن أن وليه من الشيطان يلقي إليه السمع فيخلط معه أكثر من 100 كذبة، وفيه دليل.
يبقى هنا الشيطان تتنزل على مين؟ على كل أفاك أثيم، ولهذا ينزل على الكاهن ويعطيه الكلمة، الكلمة مما يكون في تقدير الله، مما يختص به الله، ولم يعلم به ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، محال. امال ايه الاستراق يكون ليه يا اخوان؟ الاستراق بيكون ايه لما اختص الله به من علم؟ ما يسترق هذا. امال ماذا سيكون سمعنا في الامر؟ يكون في اهل السماء كما جاء في الحديث اذا رضى الله ان يوحي بالامر او يتكلم بالامر، هنا يلتقطون بقى بإذن الله عز وجل ليحصل الابتلاء للعباد، وإلا فالشهب تتبع هؤلاء، لكن شاء الله أن ممكن كلمة تمر أو كذا شاء الله حتى يقع بها فتنة لمن؟ للنفوس الضعيف، فيعطي لهذا الرجل كلمة فيجد معها 100 كذب، فالناس تصدق ايه؟ 100 نظرا لايه؟ للكلمة، لا تصدق فيها. ولك هو مش حصل؟ حصل فعلا، انه حصل كيف؟ يبقى اذا نقبل 100، وانما يقبل هذا النفوس الضعيفة. ولهذا ابن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد يقول ايه؟ وعلق عن هذه، فيقول انظر لهذه النفوس، اي نفوس تقبل بقى 100 كذبة؟ النفوس المؤهلة اصلا، النفوس المؤهلة لذلك. نعم.
وفيه دليل على أن الكهنة كذابون أفاكون لا يغتر بتلك الكلمة من أقاويلهم. قال الانتصار: وقوله مستثنى من الشعراء إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر
مسائل ابن عبد الوهاب كده. نعم.
قال نعم. قال الانتصار: وقوله مستثنى من الشعراء إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، دليل على أن من تجنب الكذب المحض في شعره ولم يتشبع به فقوله للشعر مباح لا حرج عليه، وأن البادي بالهجو ظالم والمجيب منتصر، وأن الانتصار يكون باللسان كما يكون باليد. ودليل على أن قول
يعني كل دي أحكام إباحة الشعر إذا تجنب الكذب. طب واستحبابه إذا كان فيه نصر الحق، وأن البادي بالهجو ظالم وأن المجيب منتصر. كالبادي بالاعتداء باليد ظالم، والمنتصر لنفسه الآخذ حقه فقط دون تعدي هذا منتصر. طيب وأن الانتصار يكون باللسان كما يكون باليد، تنتصر باللسان كما تنتصر باليه؟ باليد. نعم.
ودليل على أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر، ليس بمنع للدعاء، وكيف يمنع شيئا أذن الله فيه في هذه الآية. وفي قوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وغيره، ولكنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد انتصر بدعائه وأحال به على ما ينصفه ولا يظلمه.
طيب يعني أنه يجوز أن يدعو على من ظلمه؟ نعم، والصحابة قد فعلوا ذلك. هذا سعد بن أبي وقاص كما في الصحيح دعا على من إيه؟ ظلمه، أن يطيل الله في عمره وأن يعرض للفتن وأن يديم فقره، اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. كان كذلك سعيد بن زيد المبشر الآخر بالجنة دعا على المرأة التي ظلمته أن تموت في أرضها، ماتت في أرضه. النبي قال في حديث معاذ لما أرسل إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني معناها كونها تجاب دليل على جوازها وإباحتها. طيب لكن بهذا يكون قد أخذ حق، إذا دعا يكون قد أخذ حقه بذلك. ولهذا إذا صبر هذا أولى له، إذا صبر هذا أولى، فله أن يدعو وله أن يصبر. نعم.
المسألة شنا؟ قال رحمه الله تعالى: 18 قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟
سبحان الله، كيف يتعلقون بواحدة ولا
يعتبرون بمئة؟
يعتبرون بمئة كذب، يعني من أجل كلمة قبلت كل شيء ولم تعتبر، يعني 99 كذبة واحدة صدق، تعتبر بالصدق فتقبل 99 ولا تعتبر ب99؟ سبحان الله، فتقول هذا كذاب؟ لا. وغالبا هذه تكون فين يا اخوان؟ في النفوس الضعيفة. تكون فين؟ في النفوس الضعيفة. الشيخ الفوزان يرد عليهم من 100 وجه. الشيخ الفوزان له كلمة توافق ما عنده، يستدل بالشيخ الفوزان فين؟ في الكلمة، ولا يعتبر 100 كلمة فرد عليه، ولا يعتبر مئة كلمة. الشيخ الألباني يوافق في الكلمة، يأخذون الكلمة ولا يعتبرون بمئة إيه؟ موضع يرد الشيخ الألباني عليه. طيب ده رجع ليه؟ إلى النفوس تسير على خطى القواعد العلمية؟ لا، وإنما إلى النفوس تسير على خطى مين؟ الهوى. نعم. شوف حكم من دعا على مظلوم، هل يبقى له حق في الأخير ولا لا؟ إذا دعا على من ظلمه، إذا دعا على من ظلمه فقد أخذ حق جائز له، لكن هذا يكون قد انتصر. طيب بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة النمل ونقف عند سورة
الشعراء.
الشعراء
العكس يا شيخ،
أقصد سورة الشعراء ونقف عند سورة النمل. نعم
شيخنا، من قال أن الظاهرية مبتدئة؟
يمكن طلعها رد علينا. مرة بقول هو في يومي، تاريخي النهاردة كم يا أخوان؟ تاريخ كم؟ فكذا وكذا، خلاص النتيجة. شفت مقطع هشام البيل يجهل التاريخ؟ طب بالله عليك هتعرف إيه بقى؟ يجهل التاريخ. طبعا التاريخ بقى اللي معروف مادة التاريخ، يعني مادة التاريخ، وإن هو رجل ما يلخبط في مادة التاريخ. إنما هذا عشان إيه؟ هو اليوم كان. نعم، فده مش عارف سورة الشعراء من سورة النمل، مش عارف. مش هم البيئة اللي يعرف التفريق من سورة الشعراء والنمل. نعم إيه؟ أنا ما رأت عيناي ولا سمعت أذناي انتقادا كما ننتقد بصراحة، يعني مش عشان أنا، لا أنا بقولك فعلا كده. يعني مقياس لو جعل للإمام أحمد لسقط الإمام أحمد لو صح هذا، حاجة عجيبة. حتى المسألة الفقهية بتصبح عقادية، والمسألة اللي كذا ممكن تصبح مسائل أصول. ما في تفريق أي شيء في أي شيء، أي شيء في أي شيء. نعم الله المستعان. تقول نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. قال الصنعاني رحمه الله تعالى فيه أن دعاء المظلوم على من ظلمه انتصار منه عليه. وهل يبقى له حق عنده يطالبه به في الآخرة؟ يحتمل، والأظهر أنه بدعائه عليه قد استوفى ما هو له، لأنه تعالى قد وعد المظلوم بأجابة دعائه ولو بعد حين، فإذا أجابه فيه لم يبقى له عليه حق، والله أعلم.
نعم تمام، يعني يكون قد استوفى. طب أيهما بقى الأفضل، أنا يا ترى أدعو ولا يا ترى يعني أؤخر؟ والله لو هذا كان قد اشتد ظلمه وشد إيذاؤه وخشي منه أن يفتن الناس، فالإنسان يتعجل الدعاء لا لنفسه، إنه ماذا؟ إنه يستوفي حقه من هذا، ولكن للمصلحة. والله أعلم أن هذا يظهر من أدعية الصحابة سعد وسعيد، أن يقال وأن يزم سعد وأن يطعن فيه بأنه لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يحدث في القضية. أهلا طعن في صحابة رسول الله، فإذا كان مثل سعد يفعل هذا، فإذا الطعن يكون في الصحابة من باب أولى. كذلك سعيد لما يتهم في ذلك، فحفاظا على قدر الصحابة وحفاظا على هيبة الصحابة قد يقدم هذا، قد يقدم هذا. نعم أيوة شيخ محمد. لا 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 لا، ما نرد على هؤلاء أبدا، أخذ بالك. لكن زي ما قلنا احنا كرد عام يعني بدون تعيين شخص، هذا ان شاء الله ما نعين امثال هؤلاء ابدا ابدا، ما يستحقون. فلكن بصفة عامة، اولا كخط عام، انا ما اطلعت على مقطع بل ابدا، وليه جيب كلامك كاملا ثم بعد ما يأتي كلامك يعق عليه 1 2 3 4 وان هذا خطأ ورد عليه من السلف. فالرجل انت تقول هذا لو بيعتبر ان احنا ما لا نعتبر حاكم شرعي، ماذا بقى ياتي من البدايه اصلا؟ يعني واضح هذا مثلا عامل مفتي، هذا مش عارف ايه، هذا ايه، هات يا سيدي المفتي، هذا مش عارف كذا، ويجيب الكلمه يقف عنده، جيب الكلمه يقف عنده، والكلمه اخت الكلمه التي بعده، يعني الكلمه اخت الكلمه التي بعده. ولا شك ان هذا الشرع مر بمراحل لا ينكرها سلفي على وجه الارض. يوم ما طلع الشرع من هذا كان ولي امر، يوم ما الشرع اللي معه استولوا على البلد وعينوا حكومة وليس هو فيهم كان ولي أمر أبدا. يوم ما اختاروا لي أمر صاروا لي أمر نعم رد بقى على هذا الكلام، رد على هذا الكلام. واحد جاي بافتراءات يقول لك هشام البيه يفترى على اسمه هذا الحويني والعدوي في الحك في الح في مسألة التوحيد الحاكمي، والعدوي قال الآيات في توحيد الحاكم، إيه الإشكالية؟ ما فيش مشح. سئل هل في توحيد الحاكمية قسم رابع فقال إيه؟ إن الحكم إلا إيه الإشكالية في هذا؟ إيه الافتراء في هذا؟ يعني إيه الافتراء؟ وإيه الخطأ عند هذا الرجل؟ مقطع كام؟ طب أنت عارف إحنا بنتكلم فيه؟ أنت يا ابني عارف إحنا بنتكلم فيه؟ توحيد الحاكمية قسم رابع؟ يقول لك آيات الحكم. هو في خلاف في آيات الحكم؟ حتى إحنا في نفس الرد بنقول كده، هو في خلاف في آيات الحكم؟ هو في خلاف في إفراد الله بالحكم؟ إنما المحور الكلام في هل توحيد الله بالحكم ده ده قسم رابع لثلاثة؟ هو نفس العدو في مقاطع أخرى يقول كده، يقول عادي تقسيم ده مسألة الصحيح. العجيب بقى يعني سبحان الله. طيب إذن أهدر كلام العلماء، وإحنا قلنا كده، فين السلف اللي أجاب بهذا الأمر؟ أهدر كلام العلماء في تحذير من قسم رابع، تضليل من قال بقسم رابع، إن أول من قال بقسم رابع هم الحركين والتكفيريون، إن هذا فيه تقرير منهج الخوارج، أن هذا فيه خروج عن طريقة السلف. إنما يقول لك التعبير واسع، لا مو بواسع، هذا مو بواسع لأن ده استقرائي مو بواسع، ولأن هذا تعلق بشعار أهل البدع، ولأن ولادة هذا من أهل البدع. يبقى السلفي بيتناول المسألة بإيه؟ بالطرح هذا. السلفي بيتناول المسألة بطرح هذا. إنما تقول لي آيات، هو فيه هو سألك هل الله يفرض بالحكم؟ قول الآيات. لكن السؤال آخر، هل في قسم رابع في التوحيد اسمه توحيد الحاكمية؟ الحوينة في مقطع يقول إيه؟ ما تسميه زي ما أنت عاوز، هو إفراد الله بالحكم، وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الألوهية بس. فبقى نقول توحيد حاكمية، طب طالما داخل في الألوهية ليه تفرده بقى توحيد حاكمية؟ وهل يا ترى هو داخل في الألوهية فقط ولا في ربوبية أيضا وأسماء وصفات؟ فهؤلاء جهال بمنهج السلف الصالح، إن هذا أتباعهم أتباعهم لا يضرون أصلا. ملحظ الرد إيه؟ ملحظ الرد فين؟ أين ملحظ الرد؟ نعم.